بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فكما ذكرنا بقية بعض المسائل في السجود على الأعظم السبعة أو الأعضاء السبعة، ذكرنا مسائل الجبهة والأنف، وهناك مسألة أيضا مهمة وهي ما ذكرها بعض الشافعية وذكرها أيضا الشافعي رحمه الله في الأم، وهي مسألة السجود على كم العمامة أو على خرقة أو على ثوب. فعند الشافعية أولا يفرقون بين الثوب الذي يكون متصل بالمصلي وبين الثوب الذي لا يتصل بالمصلي، فيقولون الثوب الذي لا يتصل بالمصلي يجوز السجود عليه، وأما الثوب الذي يكون متصل بالمصلي فيقولون لا يجوز لا أن يسجد عليه، مثل كور العمامة، فلن يجعل العمامة يسجد عليها. واستدلوا بحديث البراء في صحيح مسلم: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. وجاء الحديث عند أبي داود بزيادة: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حر الرمضاء على أكفنا وجباهنا. قال: فلم يشكنا، أي لم يفعل شيئا لشكايتنا. وحر رمضان معنا في صلاة الظهر عندما يكون الحجارة، حجارة المسجد، تكون حارة جدا بسبب الشمس، وكانت الشمس تدخل إلى المسجد، لأن كان السقف، سقف المسجد كان بجريد النخل. فلهذا شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء. ففهم الإمام الشافعي من هذا الحديث أن المراد أنه شكوا لأجل أن يضعوا شيء على عند سجودهم. أنا أدخل هذا في مفهوم الحديث. فلهذا قال الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز للإنسان أن يسجد على كور العمامة أو على ثوب متصل ببدنه وهذا الظاهر أنها من أفراد المذهب الشافعي، وإلا فعند أبي حنيفة وعند مالك وعند أحمد أنه يجوز. وهذا الاستدلال الذي ذكروه رد عليه العلماء بأن هذا الحديث ليس في هذا الباب، وإنما شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام حتى يؤخر الصلاة لشدة الحر، وإلا فمسألة وضع الثوب فقد قال أنس رضي الله عنه: كنا نتقي حر رمضاء بأثوابنا، وقال جابر، وهذا الحديث صحيحين، حديث جابر قال: كان أحدنا يأخذ الحجرة فيبردها في يده ثم يسجد عليه. فكانوا يفعلون شيء من الاتقاء، لكن هم أرادوا إيش؟ أن تؤخر الصلاة حتى يبرد الوقت. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتأخير في شدة الحر، كما جاء في الصحيحين عن جمع من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فأبردوا بالصلاة أي صلوها في وقت الإبراد، صلوها في الوقت الإبراد. فلهذا فالدليل الذي استدلوا به ليس فيه دليل صريح. وأيضا زد على ذلك أن بعض أهل العلم كالإمام أبي حاتم الرازي يقول أن لفظ اليدين والكفين أو لفظ اليدين والركبتين في الحديث لا يصح، أو لفظة أقصد على وجوهنا وأكفنا، لما قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء على وجوهنا وأكفنا، فقال الإمام أبو حاتم أنها معلولة على أنها شاذة، لأن الثقاة الذين رووا هذا الحديث طريق أبي إسحاق عن البراء لم يذكروا هذه اللفظة. طيب، وإن صحت هذه فليس فيها دليل، وإنما المراد به التأخير، وإلا فقد كان الصحابة يتقون حر الرمضاء بأثوابهم، ولفظ بأثوابهم عام ما يدل على أنه هل بأثوابهم التي اتصلت بهم أو لم تتصل بهم، وغالبا أنهم بأثوابهم التي تتصل بهم. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم ما كانت عندهم أثواب كثيرة، يدوب مثلا واحد عنده ثوب واحد أو ثوبين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو لكم ثوبان، أنا عنده هذا الغالب الواحد عنده هذين الثوبين يصلي فيهما. فلهذا في الصحيح أنه قال العلم أنه يجوز، لكن الأفضل أن الإنسان يسجد على جبهته، الأفضل أن الإنسان يسجد على جبهته ويمكنها في الأرض، كما جاء في حديث صحيح في صحيح مسلم مكن جبهتك، وجاء في حديث أيضا وائل بن حجر في تمكين الجبهة، وأيضا كذلك جاء في حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على جبهته وأنفه، ومع أن المسجد فيه طين وماء لما أمطرت، فقال العلماء فهذا فيه استحباب، كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر وغيره، فيه استحباب أن الرجل يسجد على جبهته في الأرض، يسجد على جبهته في الأرض. فصحيح كما خلاصة هذه المسألة أنه يجوز للإنسان أن يسجد على عمامته أو على ثوب متصل به، وإن كان الأفضل يسجد على جبهته بهذا الحديث حديث أبي سعيد وغيره. طيب، أيضا من هذه المسائل مسألة تمكين الجبهة في الأرض، فذكر كثير من أهل العلم وهو قول جمهور أهل العلم، وذكر النووي أنه قول أكثر العلماء، أنه إذا سجد الإنسان لابد أن يسجد على شيء ثابت، يسجد على شيء ثابت، لا يسجد على شيء متحرك، لا يسجد على شيء متحرك. فأما إن كان مثلا مثل الفراش يغوص ما في شيء، لكن لا ينبغي أنه يتزعزع فحتى لا يستطيع تمكين الجبهة، لأن الأحاديث جاءت فيها تمكين الجبهة، أن يمكن جبهته، وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمكن جبهته، كما في حديث أبي حميد، وجاء في صحيح مسلم مكن جبهتك، حديث وائل بن حجر أيضا في السنن فيه تمكين الجبهة. فلهذا اشترط كثير من العلم أن يكون الذي يسجد عليه لا يكون متحرك، يكون ثابت، ولو مثلا غاص مثلا مثل كما قلنا الفراش الذي يغوص ما في شيء يسجد عليه، لكن شيء يكون متحرك فهذا غالبا ما يمكن فيه الجبهة. فلهذا نبه العلماء بهذا لأجل أن الإنسان لا يسجد على شيء متحرك، يتحرك ولا يثبت، لأنه سيكون الشخص إذا سجد فيه مزعزع. أيضا كذلك مما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في المنهاج وفي أيضا المجموع وغيره، أن فقهاء الشافعية اشترطوا أن الساجد لا يكون جسمه الأعلى أعلى من الأسفل، لا يكون جسمه الأعلى أعلى من الأسفل. كيف مثلا الآن سيسجد، لا يسجد على شيء، يكون مثلا صاعد فيكون مثلا رأسه أعلى من رجل، أعلى من مثلا ظهره، يكون رأسه أعلى من ظهره، فقال هذا لا يعتبر سجودا، لكن لابد أن يكون ظهره أعلى من سجوده. هكذا ذكروا والله أعلم. وأما مسألة الأعضاء الأخرى فأيض ففيها الخلاف مشهور، فعند المالكية اشترطوا اليدين فقط أنها تمكن في الأرض، وهو رواية أيضا عن زفر صاحب أبي حنيفة، ونسبها إلى أبي حنيفة، معناه يقول الجبهة واليدين مع الأنف، لأن واستدلوا بحديث جاء في صحيح مسلم، حديث البراء بن عازب، أن النبي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارفع أو ضع جبهتك أو ضع يديك وارفع مرفقيك، ضع يديك على الأرض وارفع مرفقيك، أنا إذا سجدت، وجاء في لفظ أيضا إذا سجدت فضع يديك على الأرض وارفع مرفقيك، معنى إذا حتى يكون السجود بدون وضع المرفق على الأرض، لأنه كما جاء في الحديث لا يسجد أحدكم كما يسجد السبع، أو لا يفترش أحدكم في سجوده كافتراش السبع، كافتراش السبع، فأنا يضع ذراعيه على الأرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء إذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك، فقالوا هذا فيه تمكين أو فيه الأمر بوضع اليدين، ولكن يقال أنه أيضا كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حديث ابن عباس بوضع اليدين والركبتين والقدمين، وأيضا كذلك مسألة أنه مثلا أمر بوضع اليدين لا يدل على أن غيرها ليس بواجب، لا يدل على أن غيرها ليس بواجب، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما أمر بتمكين الجبهة أمر كذلك بتمكين اليدين ورفع الذراعين. وأيضا هناك مذهب يقول أن يجب وضع هذه العظم السبعة، لكن الركبتين يجوز أن يرفع أحدهما، يجوز أن يرفع أحدهما، وهذا قالوا مثل القائم الذي يقوم في الصلاة يجوز له أن يصلي برجل واحد، لكن هذا استدلال غير صحيح، والقياس الذي أصلوا عليه غير صحيح، وهو في مذهب الحنفية. والصحيح في هذه المسألة والذي تدل عليه الأدلة أنه يجب أن يسجد المسلم على هذه السبعة الأعضاء، وهو قول أحمد وقول أيضا أو أحد قولي الشافعي أنه لابد أن يسجد على هذه الأعضاء، منهم كما قلنا من قال يجعل الأنف مع الجبهة فيسجد على هذه السبعة الأعضاء، لكن لو رفع مثلا أحد هذه لو رفع مثلا أحد هذه الأعضاء لعذر ما في شيء، مثلا عنده ألم في ركبته فرفعها ما في شيء، أو عنده مثلا جرح في ركبته أو في قدمه أو في يده مثلا ما استطاع أن يضع، فهذا ما في شيء، لا له أن يرفعها لعذر، أما بدون عذر فلا يرفعها إلا إن رفع سيدا سيرا ووضعها، لكن يستمر في الركن كله على رفعها فهذا خطأ، وعند الذين يقولون بالوجوب تبطل صلاة، مثل من يرفع قدميه من الخلف، أنا بعضهم يسجد ويرفع قدميه من الخلف، فإن جعل سجوده كله مع رفع القدمين فهذا السجود غير صحيح، هذا السجود غير صحيح. لكن لو مثلا رفعهما ثم وضعهما، أو مثلا وضعهما ثم بعد ذلك رفعهما، مثلا مثل ما يحصل مثلا بعوض لدغته بعوضة وكذا فرفعها وحكها ثم قام، ما في شيء، فسجوده صحيح. أما أنه يرفعها من أول السجود إلى آخره فهذا عند الذين يقولون بالوجوب يقولون أن هذا السجود غير صحيح، هذا السجود غير صحيح. وهذا هو كما قلنا الصحيح، أنه يجب أن يسجد المسلم على هذه الأعظم السبعة، فإن تخلف شيء منها لغير عذر فإن السجود هذا الذي سجده غير صحيح، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة. فهذا إن شاء الله تعالى خلاصة ما يذكر في هذا، وإن شاء الله تعالى هناك بعض المسائل الفرعية لعلنا نذكرها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.